الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إخوة الإسلام، هذه آية من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، رد الله تبارك وتعالى فيها على المشركين الذين استحلوا ما حرم الله وحرموا على أنفسهم ما أحل، فكانوا يأكلون الميتة ويذكرون على الذبائح غير اسم الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما يحل ويحرم من الأطعمة، وأن مما يحرم الميتة وما أهل لغير الله به، وأن التسمية على الذبيحة أي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها شرط في حلها. ولذلك جاءت هذه الآية وذروا ظاهر الإثم وباطنه بين آيتين، السابقة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، واللاحقة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه جملة معترضة في السياق، والمراد بها: إذا كنتم تريدون أن تتقربوا إلى الله عز وجل فتقربوا إليه بالمباح ولا تتقربوا إليه بالآثام. وهذه الآية كقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكانوا إذا أحرم الرجل بالعمرة أو الحج لا يستظل بشيء، فكان إذا أحرم وأراد دخول داره لا يدخلها من الباب وإنما يأتيها من ورائها من فوق السطح. فقال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فكذلك قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني إن التقرب إلى الله عز وجل لا يكون بتحريم الحلال، وإنما التقرب إلى الله يكون بترك الآثام. وهذه الآية على إيجازها ووجازتها من جوامع الكلم في بيان تحريم الآثام. والإثم لغة القبيح، الإثم في اللغة القبيح، وفي الشرع كل ما حرم الله تعالى. كلمة الإثم لغة معناها القبيح، وفي الشرع كل ما حرم الله تعالى. والظاهر من الإثم ما فعل علانية، والباطن ما فعل خفاء وسرا، أو الظاهر ما يتعلق بأعمال الجوارح، والباطن ما يتعلق بأعمال القلوب. ف فعلى القول الأول أن الإثم الظاهر ما فعل علانية والباطن ما فعل خفاء، يكون في الآية تحذير لترك أو تحذير من ترك الإثم أمام الناس وفعله في السر والخفاء. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قال السعدي رحمه الله: إنما كان ما كان منهم من ترك الإثم في الظاهر وفعله في الخفاء لضعف الإيمان ونقصان اليقين، حيث كانت مخافة الناس عندهم أعظم من مخافة الله عز وجل، فهم حريصون على ألا يفتضحوا عند الناس، وهم مع ذلك يبارزون الله بالعظائم غير مبالين بالاطلاع عليهم ونظره إليهم. وقال الزمخشري رحمه الله: كفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه من قلة الحياء والخشية من ربهم سبحانه وتعالى، وهم يعلمون إن كانوا مؤمنين بأن الله معهم، فلا غفلة ولا غيبة، وليس إلا كشف السرائر والافتضاح يوم تبلى السرائر ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فمن باطن الإثم أن يترك الإنسان فعله أمام الناس ثم إذا تمكن منه في الخفاء والبعد عن أنظار الناس استحله، وهذا يحبط الأعمال. باطن الإثم بهذا التفسير من محبطات الأعمال، كما في الحديث عن ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل، أي يصلون بالليل كما تصلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأما على تفسير أن الظاهر من أعمال الجوارح والباطن من أعمال القلوب، فيدخل في باطن الإثم صور كثيرة، منها النية السيئة. فالنية السيئة من باطن الإثم، ويؤاخذ عليها الإنسان وإن لم يعمل. قال الله تبارك وتعالى عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي الله في ماله ويعرف لله حقه ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله مالا علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فهو والأول سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقه،
فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن باطن الإثم النية السيئة، ومن باطن الإثم الرياء، أن يعمل العمل لا يبتغي به وجه الله، وإنما يريد الرياء والسمعة ومدح الناس وثناءهم. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ثم استمع وانتبه لهذا الحديث في خطر الرياء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، وما أعظم فتنته. ومع ذلك لما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم هم يتذكرون المسيح الدجال، قال: غير الدجال، أو ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، أو قال الشرك الخفي، أن يصلي الرجل فيزين صلاته من نظر رجل إليه. أن يقوم الرجل يصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيزين صلاته ويحسن قراءته ويطيل ركوعها وسجدها من أجل نظر الناس. وعن محمود ابن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تواءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن باطن الإثم الحسد، ومن باطن الإثم الحسد، وهو تمني زوال نعمة الغير، وقد نهى الله عنه ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. ونهى عن كل ما يؤدي إلى الحسد، فقال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإن لها ما كتب الله لها. والحسد من أكبر الكبائر، بل هو جامع لأمهات الكبائر. فبسبب الحسد يكون الكذب، ويكون المكر والخديعة والحيلة وأكل أموال بالباطل، بل وبالحسد يكون القتل. فلا تحاسدوا. ومن باطن الإثم الكبر، من باطن الإثم الكبر. نهى الله تبارك وتعالى فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واتفقت وصايا الأنبياء والحكماء على التحذير من الكبر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. وقرأ الله تعالى عن لقمان إذ قال هو ينصح ابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم كان من وصاياه لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. ولقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من الكبر ونفرهم منه، فأخبرهم أنه لا يحب المستكبرين ولا يهديهم سواء السبيل، فقال سبحانه: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فلا يزالون كذلك. إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا حتى يطبع الله على قلوبهم، كما قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فإذا طبع الله عليه على قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يدخله خير ولا يخرج منه شر، وحينئذ يستحق هذا الموصوف عذاب الله عز وجل، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن جهنم يقال لبولس، يستعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، ومن باطن الإثم المكر وتدبير المكايد والشرور للآخرين. يبيت يفكر كيف يؤذي فلانا وكيف يضر فلانا وكيف يقهر فلانا وكيف يعطل مصالح فلان وكيف يفرق بين الرجل وأخيه وكيف يفرق بين الرجل وامرأته إلى آخر هذه المكائد التي ينشغل بها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وقد توعدهم الله تبارك وتعالى وذمهم وعابهم وبين أن وبال تدبيرهم ومكرهم عائد عليهم، قال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني إن وبال المكر السيء راجع على الماكر لا على من مكر به وكاد له. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك قال تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا مكروا برسول الله فنصره الله ومن معه من المؤمنين وعذب الكافرين. وتلك سنة الله عز وجل في أهل المكر، في أهل المكر السيء في كل زمان، كما قال عن قوم صالح عليه السلام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، هذه صور من باطن الإثم، فمن ابتلي بها أو بشيء منها فليحذر أن يجزى بها، فإن الله قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إلا أنه من تاب تاب الله عليه، إلا أنه من تاب تاب الله عليه، لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأقم الصلاة.